الاحتلال يطلق مناطيد مراقبة وطائرات استطلاعية فوق جنين في اليوم الخامس من العدوان على المدينة ومخيمها. الجيش اللبناني يؤكد جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد، ويحمل الاحتلال مسؤولية المماطلة بالانسحاب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب أبادي أن حقوق الإنسان تواجه بعض التحديات والمشاكل كالتسييس والنهج التمييزي والمعايير المزدوجة. وقال غريب أبادي أن بعض الدول تسعى إلى فرض أسلوب حياتها على العالم ولا تحترم تنوع الثقافات للدول وأنظمتها السياسية، مؤكدا أن حقوق الإنسان ليست نتاجا غربيا بل هي متجذرة في الأديان السماوية. وأضاف أن زمن فرض المعايير وأسلوب الحياة الغربي لقد ولى بعد أن ظهرت البلدان الغربية بأنها ليست مثالا جيدا لحقوق الإنسان خلال دعمها الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني في غزة على مدى الأشهر 15 الماضية. أفرجت حركة حماس عن 4 أسيرات مجندات إسرائيلية تم تسليمهن من قبل كتائب القسام التابعة للحركة إلى الصليب الأحمر الدولي في مدينة غزة ضمن الدفعة الثانية من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتواصل الاستعدادات للإفراج عن 200 أسير فلسطيني. وسلمت كتائب القسام الأسيرات مرتدين الزي العسكري إلى الصليب الأحمر، وظهرت المجندات إلى جانب عناصر من المقاومة، فتم توقيع اتفاق للتسليم بين ممثلين للقسام والصليب الأحمر. وسبق ذلك انتشار عدد كبير من مقاتلي كتاب القسام وسرايا القدس في ساحة فلسطين بغزة، كما وصلت سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى الساحة لتسلم الأسيرات. أفرجت سلطات الاحتلال اليوم عن 114 أسيرا فلسطينيا في سجون الإسرائيلية مقابل 4 مجندات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس في وقت سبق اليوم، وذلك ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس. وانطلقت اليوم الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجن عوفر باتجاه مدينة رام الله، فيما نقلت الحافلات عشرات الأسرى الفلسطينيين من سجن النقب الصحراوي إلى معبر رفح في طريقهم إلى مصر. وتتضمن دفعة التبادل الثانية أسماء بارزة لأسرى محكومين بالمؤبد يتوقع الإفراج عنهم على يتم إبعاد بعضهم إلى الخارج. للمزيد حول إفراج قوات الاحتلال عن مجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين حكم عليهم بالسجن لأكثر من 1000 عام مجتمعة، نتابع وإياكم التقرير التالي.
يعني الأسماء التي سيتم الإفراج عنها اليوم هي أسماء عندما تم إصدار الأحكام عليها، منها من أصدر عليه حكم 1000 عام، لأنه يجب على المشاهد أن يعرف المؤبد العسكري 99 عاما في العالم، 25 عام في على المؤبد العسكري للفلسطيني 99 عام. عندما نقول أنه فلان حكم عليه 10 مؤبدات يعني أنه حكم عليه 1000 عام. ولذلك عندما يقول القاضي في المحكمة بأنه حكم عليك 16 مؤبدا يعني 1600 عام، طبعا الهدف هو ليس أن يعيش 1600 عام ولا 100 عام، ولكن الهدف هو رسالة لهذا الأسير أنك قد سترك مدى الحياة، ستعيش في السجون مدى الحياة. لكن حتى هذه اللحظة كل الأسرى الفلسطينيين الذين قيل لهم أنكم ستقضون حياتكم في السجون وفي الزنازين سيغادرون الأسر. أحدهم مثلا أنا أعرف محمود شريتح مثلا، وهو من بلدة يطا في الخليل، وهو من قادة كتائب عز الدين القسام، وكان طالبا في جامعة بير زيت عندما تم اعتقاله. هو اليوم يغادر المعتقل يعني بعد قليل، بعد سيغادر بعد قضاء تقريبا أكثر من 21 أو 22 عام في الاعتقال. لدينا أيضا من الذين سيتم الإفراج عنهم في المراحل المقبلة نائل البرغوثي. نائل البرغوثي عندما اعتقل كان يبلغ من العمر 17 عاما، اليوم نائل البرغوثي سيبلغ 63 من العمر، دخل إلى الاعتقال وهو ابن 17 عاما وسيغادره وهو ابن 63 عاما.
أعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 4200 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة خلال 6 أيام منذ بدء وقف إطلاق النار، مشيرة إلى انخفاض في عدد الشاحنات يوم أمس بعد توجيه اتهامات للسلطات الإسرائيلية بوضع العراقيل. وينص اتفاق وقف إطلاق النار على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع خلال المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع، ويجب أن يتوجه نصف الشاحنات إلى شمال غزة حيث حذر خبراء من حدوث مجاعة وشيكة. وقالت المتحدثة باسم المكتب إن المنظمة الدولية والشركاء في المجال الإنساني يعملون لإرسال هذا الحجم الكبير من المساعدات إلى أكثر من 2 مليون شخص في قطاع غزة المدمر. أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين في اليوم الخامس من العدوان على المدينة ومخيمها الذي خلف 14 شهيدا وعشرات الإصابات. وفي سياق هذا اقتحمت قوة الاحتلال بلدة بيت لقيا غرب رام الله وأزالت رايات حركة حماس قبيل استقبال للأسرى الذين ستحررهم المقاومة بصفقة التبادل. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين 2 من بلدة قباطية نتيجة قصف طائرة مسيرة مركبة تقلهما، فيما فجرت كتيبة جنين عبوة موجهة من نوع سجيل في قوة مشاة إسرائيلية بمحور الدمج محققة إصابات بقوة الاحتلال. دعا الجيش اللبناني الأهالي إلى التريث في التوجه نحو المناطق الحدودية الجنوبية نظرا لوجود الألغام والأجسام المشبوهة من مخلفات العدو الإسرائيلي، وذلك في أعقاب انتهاء مهلة 60 يوما التي تلي عملية اتفاق وقف إطلاق النار. وأمس طلبت حكومة الاحتلال تمديد سرعان اتفاق وقف إطلاق النار شهرا قبل انسحاب قواتها من جنوب لبنان بعد انتهاء فترة 60 يوما. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم توغلات في عدد من البلدات الحدودية ومنها أطراف بلدة كفر شوبة والأطراف الغربية لبلدة حولة وبلدة طلوسة على مشارف وادي السلوقي. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. كتائب القسام تفرج عن 4 أسيرات مجندات إسرائيليات ووصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله. الاحتلال يطلق مناطيد مراقبة وطائرات استطلاع فوق جنين في اليوم الخامس من العدوان على المدينة ومخيمها. الجيش اللبناني يؤكد جاهزيته للانتشار في المناطق الحدودية بجنوب البلاد ويحمل الاحتلال مسؤولية المماطلة بالانسحاب. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و 106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، في الحلقة السابقة كان لنا حديث بالشاعر أبي عبد الله رودكي سمرقندي الذي يعد أبا الشعر الفارسي والذي تألق نجمه في سماء الأدب الإيراني، وكنا ذكرنا أن أهم نتاج أدبي قدمه رودكي نظم كليلة ودمنة شعرا، لكن الذي يؤسف له أن نتاجات الشعر لم تصل إلينا كاملة وأدى تمادي القرون إلى ضياعها واندثارها، والذي وصل إلينا عديد من الأبيات المتناثرة ليس إلا.
نعم حضرة المستمعين، ويتجلى من الأبيات التي وصلتنا سواء من منظومة كليلة ودمنة أو مثنويات أخرى للشاعر إن لقب ملك الشعر لقب يستحقه رودكي السمرقندي. نعم جمع هذا الشاعر في أدبه قوة التخيل وجميل البيان ومتانة الانسجام، ولهذا جاء أدبه متكاملا ونال رودكي بفضل تفوقه الأدبي المكانة الرفيعة في بلاط السامانيين، مكانة كان يغبطه عليها الآخرون من الشعراء. إن النتاج الأدبي لأبي عبد الله رودكي كان نتاجا جما، حتى قيل إن الأبيات التي نظمها زادت على 100,000 بيت، وهناك من أوصلها إلى 1,000,000 بيت. ومن هذا الكم الكبير وصل إلينا بعد عبور الأزمان 1,000 بيت من شعر رودكي، بعضها في مثنويات وأخرى في رباعيات. ومات أبو عبد الله رودكي سمرقندي في عام 329 للهجرة.
مستمعين الأكرم، في العام الذي توفي فيه رودكي ولد على مقربة من شهر طوس في شمال شرق إيران الشاعر الشهير أبو القاسم الفردوسي. والحكيم أبو القاسم الفردوسي هو شاعر الملاحم، فهو الذي نظم ملحمة الشاهنامة الخالدة في الأدب الفارسي، وتعتبر الشاهنامة السند الأدبي والتاريخي للإيرانيين. ويذكر لنا مؤرخو الأدب أن الحكيم أبا القاسم الفردوسي وبعد أن أنهى نظم الشاهنامة في عام 400 للهجرة قدمها هدية للسلطان محمود الغزنوي. والذي يبدو أن الفردوسي كان من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ويبدو ذلك واضحا من العديد من أبياته في الشاهنامة، على أن من يطالع الشاهنامة يرى فيها انعكاسا لعقائد الفردوسي الاجتماعية، وهي في حد ذاتها أفكار ذات أهمية.
ومن الجدير أن نذكر هنا لكم حضرات المستمعين أن الفردوسي لم يكن مواليا للملوك، بل على العكس كان مخالفا لاستبدادهم، وكان يدعو الملوك إلى التواضع والتعقل. وعلى أي حال فإن الشاهنامة ذات أهمية بالغة في الدراسات الأدبية، وتميزت الشاهنامة ببراعة الفن في عرض الأحداث واستعمال مفردات اللغة بشكل هادف، وأن الشاهنامة كانت تضم الحكم والمواعظ والنصائح وبيان الملاحم، وهي في كلمة ملحمة كاملة متكاملة. ضروري أن نشير هنا أيضا حضرات المستمعين إلى أننا أعددنا برنامجا في العديد من الحلقات باسم الفردوسي شاعر الملحمة، أسهبنا فيه الحديث بالفردوسي والشاهنامة الخالدة. أنتم وإيانا في الحضارة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل الحديث نواصل.
في العهد الغزنوي ظهر في إيران العديد من الشعراء والكتاب، وكان أسلوب الشعر في ذلك العهد هو ما يسمى في لغة الأدب الفارسي بالأسلوب الخراساني، وهذا الأسلوب كان رائجا أكثر في خراسان الكبرى منذ أواسط القرن الثالث وحتى أواخر القرن الخامس الهجريين. ومن مميزات الأسلوب الخراساني جمال الألفاظ، ومن أبرز شعراء العصر الغزنوي الشاعر منوچهر دامغاني الذي اشتهر في النصف الأول من القرن الخامس الهجري. ويرى من أرخ أدب تلك الفترة أن منوچهر كان فريد عصره في وصف الطبيعة. نعم أعزائنا المستمعين، إن هناك من يرى أن منوچهر الدمغاني هو أفضل شاعر وصف المحسوسات والماديات في عالم الطبيعة، ومر الزمان وجاء حكم السلاجقة، وفي عهدهم ظهر في إيران العديد من الأدباء.
ومن بين شعراء ذلك العصر حضرات المستمعين الأفاضل الشاعر بابا طاهر الحمداني المعروف ببابا طاهر عريان. ولم يكن بابا طاهر شاعرا وحسب، بل كان عارفا، كذلك أوضح في شعره معالم العرفان لكن بلغة سلسة. ورغم تمادي الأزمان لا زال الناس ينشدون أبياتا من شعر بابا طاهر عريان، وترك لنا بابا طاهر العديد من قصار الكلمات إضافة إلى شعره وهي بلغة العرب، مما ينبئ بأن الشاعر كان مجيدا لها. وفي عام 447 مات بابا طاهر ومنقده في همدان. ومن شعراء العصر السلجوقي الخاقاني شرواني، ولد الخاقاني في عام 515 ومات في عام 595 للهجرة، ولقب بسلطان الشعراء. وكان الخاقاني قوي الطبع عالي الفكر ومن أساتذة الأدب الفارسي. وللخاقاني ديوان شعر حافل بجميل القصائد وجزيلها، وله كتاب باسم تحفة العراقين، وفيه شرح أسفاره إلى مكة والعراق.
كنتم أعزائنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن استماعكم لنا، والسلام خير ختام.
بالله يا دفن القضاء مسموم، والله جرحي الساق جرحي الساق، أهنا شايف لو يفيض دموم. بالله يا دفن الغريب إن كان، والله مين سجن سجين كل يوم ولا سجان. أهوي بقلب السلاسل وأجرت نيران، ومين شمل هوا ومن الضوى محرم، ومسموم يا بالرضا مسموم يا أولي مسموم يا أبو الرضا وياي مسموم. هلا أياه من شمل هوا محرى يوم عاشي ومات، إلى المرحوم الحاج كاظم منظور الكربلائي. من شمل هوا محرى يوم عاشي ومات، أو أياما قضيت بالآياه والحسرات، والله شدة بأكتر شدة وأصل عبي الشدات، شدة بأكتر شدة أصعب الشدات. من سطرة في السندي مكدر ومعلوم، من سطرة في السندي مكدر ومعلوم، ومسموم يا بر مسموم يا خادم خادم من شم الهوى محر يوم عاشر مات وأيامه وأيامه قضيت بالآياه والحسرات وشيدة بأكار شيدة وأصعب الشيدات ومن سطرة تيسين ديمك داري ومعلوم وآيا سطرة تيسين ديمك مصيبتي وآيا سطرة تيسين ديمك مصيبتي بوجه الكظيم وظلت علامتها اليوم الحشر على الإسلام جمرتها تشب وتنطف وتسعى ريل هذا اليوم تشب وتنطف وتسعى ريل هذا خادم خادم هلا آية سطر هذا منظور الكربلاء هلا آية سطر رتي السند ومصيبتها بوجه الكظيم وظلت علامتها اليوم المحشر بالسلايم جمرتها تشب وتنطف وتسعى رليها هذا اليوم أم سموم يا بر مسموم والله والله مسموم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة دعاؤنا هو لا يزال الدعاء الثاني والأربعون من أدعية الصحيفة السجادية والذي كان يدعو به الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند ختمه للقرآن مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الشريف وبقيت هناك فقرات أخرى سوف نشير إليها إن شاء الله تعالى في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول سلام الله عليه
اللهم فإذ أفتنا المعونة على تلاوته وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته
الإمام سلام الله عليه يشير في هذه الفقرة من الدعاء إلى قضية التلاوة وقضية الرعاية بداية تلاوة القرآن الكريم تلاوة القرآن الكريم من المسائل التي حث عليها القرآن نفسه وحث عليها أهل البيت سلام الله عليهم كثيرا وكذلك جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول تبارك وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. قيل يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال تلاوة القرآن. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أيضا لقاح الإيمان تلاوة القرآن. يقول من أنس بتلاوة القرآن لم توحشه مفارقة الأخوان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أيضا يقول عليك بقراءة القرآن فإن قراءته كفارة للذنوب وستر في النار وأمان من العذاب، إلى ما هنالك من نصوص شريفة تؤكد على قضية التلاوة وعلى أهمية التلاوة، وأن يحافظ ويواظب الإنسان على تلاوة وقراءة القرآن الكريم. لكن المهم في هذه التلاوة لا مجرد التلاوة فقط، وإن كانت التلاوة بحد ذاتها فيها ثواب كثير وقد حث عليها الشرع وحث عليها الإسلام والقرآن، لكن الأهم من التلاوة هو رعاية القرآن الكريم والعمل بأحكام القرآن الكريم واتباع آيات القرآن الكريم. المهم هو هذا، ولذلك النصوص الشريفة أكدت على هذه المسألة تأكيد بالغ، أن تلاوة القرآن بصورة عامة مهمة وجيدة ومطلوبة، وينبغي أن لا يغفل الناس عنها وأن لا ينقطعوا عن تلاوة كتاب الله، لكن المهم أو الأهم هو أن يتلو الإنسان القرآن حق تلاوته. حق تلاوته يعني يتبعه، يعني يرعى حدوده، يرعى أحكامه، وهذا ما وردت به الروايات الشريفة. مثلا في تفسير قوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. في تفسير هذه الآية الكريمة ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير حق التلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يقول سلام الله عليه يرتلون آياته ويتفهمون معانيه، يعني لا يرتل القرآن فقط ولا يقرأ ولا يتلو القرآن فقط وإنما يتدبر فيه. لاحظ يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه ويرجون وعده ويخشون عذابه ويتمثلون قصصه ويعتبرون أمثاله ويأتون أوامره ويجتنبون نواهيه. ما هو، ثم يقول سلام الله عليه الإمام الصادق عليه السلام، ما هو والله بحفظ آياته وسرد حروفه وتلاوة سوره ودرس أعشاره وأخماسه، حفظوا حروفه وأضاعوا حدوده، وإنما هو تدبر آياته، يقول تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. هكذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير قوله تعالى يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه. فإذا التلاوة مهمة، ولكن الواقع أن الأهم هو تدبر معاني القرآن الكريم، تفهم معاني القرآن الكريم، والعمل طبق آيات وأوامر القرآن الكريم، وعلى حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتبعونه حق اتباعه. من هنا يشير الإمام سلام الله عليه إلى هذه القضية، يقول اللهم فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته، إذا أعنتنا على تلاوة القرآن الكريم وفرت لنا الفرصة الكافية، الوقت الكافي، صفاء الذهن، القوة البدنية، المهم وفقتنا على كل حال على تلاوة القرآن، اللهم فإذا أفدتنا المعونة، يعني أعطيتنا العون وساعدتنا على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته. جواسي ألسنتنا، الجاسي هو الشيء الصلب، هو الشيء القوي، هو الشيء غير اللين، فكأنه هذه الألسن جاسية قاسية صلبة متكلسة، كأن القرآن يرطب الألسنة كما أن الواقع القرآن يرطب القلب. هذه كلمات القرآن ترطب اللسان، ومعاني القرآن ترطب القلب. فيا الله، إذا كنت قد أفدتنا المعونة على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته. وهذه هي القضية المهمة، لأنه كم قارئ للقرآن والقرآن يلعنه كما ورد في الروايات. كثير من الناس يقرؤون القرآن كما يقرؤون الصحيفة، كما يقرؤون الجريدة، لا يتدبرون في معاني هذه الكلمات التي يقرؤونها، لا يقفون عندها ولا يعملون طبقها. تلاوة القرآن ينبغي أن تكون مقدمة للعمل بأحكام القرآن. أما إذا كانت هناك فجوة، كما نرى عند بعض الناس، تراه مثلا دائما يقرأ القرآن، وهذا عمل جيد بحد ذاته، ولكن تجد هناك فاصلة، تجد هناك فجوة بين أخلاق القرآن وبين أخلاقه. طيب، أنت إذا كنت قارئا للقرآن ومحافظا على تلاوة القرآن، عليك أن تكون أخلاقك كأخلاق القرآن. وكما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئلت عنه إحدى زوجاته عن خلقه، قالت: كان خلقه القرآن. فإذا المهم هو رعاية القرآن، رعاية أحكام وآداب وأخلاق القرآن الكريم. اللهم، فإذا أفدتنا المعونة على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، فاجعلنا ممن يرعاه حق رعايته. والحمد لله رب العالمين.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء،
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا،
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب، كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم تزداد يقينا وتربح نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نتحدث عن مفهوم الوقف في الإسلام. نكمل هذه الحلقة وفقا لرأي سماحة السيد الإمام الخامنئي أدام الله في عمره الشريف، وأيضا لرئيس سماحة السيد السيستاني حفظه الله. للحديث عن هذا الموضوع يسرني أن أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. سماحة الشيخ، أهلا بكم في برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مجددا مستمعينا، كما نرحب بسماحة الشيخ طه أزدي في البرنامج. أعزائي المستمعين، يعد الوقف أداة فعالة في تحقيق التنمية الاجتماعية، حيث يساهم في تحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية في المجتمعات. لنتعرف أكثر ونعرف ما هو الدور الوقفي في التنمية الاجتماعية، تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم احفظ المؤمنين والمؤمنات في كل مكان إن شاء الله تعالى من الأخطار من أهم الفوائد والإيجابيات في موضوع الوقف هو التأثير الاجتماعي والبعد الخيري الذي يزرع في نفوس الناس، سواء على صعيد المتبرعين الخيرين أو على صعيد من يستفيد من هذه الأمور، سواء معنويا أو ماديا.
نعم،
حينما تفضلتم بهذا السؤال هو سؤال جيد جدا. شوفي، الحمد لله في الدين قد اجتمع البعد الفقهي في موضوع الوقف، وقد اجتمع البعد العقائدي أو العقدي، وقد اجتمع البعد الأخلاقي، وقد اجتمع البعد الاجتماعي أيضا في هذه الأمور.
نعم،
عقيدة نرى من الأوقاف ما هو ما فيه يثبت عقائد المؤمنين والمؤمنات، المساجد، الحسينيات، تفهيم الناس عقيدتهم، توحيدهم، إمامتهم، عدلهم، نبوتهم. كذلك البعد الفقهي من تعليم الناس للأحكام الفقهية وأحكام عباداتهم ومعاملاتهم، والبعد الأخلاقي من خلال مراودة دروس العلماء وحضور دروس ماذا؟ علماء الأخلاق. وأما البعد الاجتماعي وهو المهم، هو التعاضد، هو التماسك، هو حضور الشعائر الدينية وحضور الشعائر الإلهية وحضور الشعائر الحسينية، والبعد الاجتماعي في الصلوات الجماعة في الحضور العام، هذا من المؤثرات الكبيرة. البعد الاجتماعي في الوقف للمتبرعين للمؤسسات الخيرية والمستفيدين من هذه المبرات والمؤسسات الخيرية أيضا، هذا البعد الاجتماعي، وهو التكاتف، ماذا؟ التكاتف الاقتصادي. فإذا الوقف يشمل على عدة أمور، خلنا نذكر أهمها. تشمل على التعايش المعنوي الجيد الممتاز الإيجابي، سواء على صعيد وقف المسجد أو على صعيد وقف الحسينية.
نعم.
وعلى الصعيد المادي والخيري كالمؤسسات التي توقف للعمل الخيري والعمل الاجتماعي.
نعم، أحسنتم فضيلة الشيخ، بس اسمح لي لو سمحتم بفاصل ونعود نكمل الحوار. مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مستمعينا الكرام. قبل الفاصل تحدث سماحة الشيخ حول دور الوقف في التنمية الاجتماعية، وتحدث حول البعد الاجتماعي والفقهي والأخلاقي في أحكام الوقف، وهي تؤثر إيجابيا على المجتمع. سماحة الشيخ، هل يمكن للوقف أن يحدث تغييرا إيجابيا في حياة الأفراد؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك ولا ريب أنه الوقف يحدث بعدا إيجابيا في حياة الناس، إذا كان تأثيرا على البعد هذا الوقف كالمسجد لنفترض مصداق، أو كحسينية. نعم، هنالك له تأثيره الإيجابي في نفس الناس، في هداية الناس، في تعليم الناس، في تثقيف الناس. والوقف ببعده الخيري، نعم، هنالك له تأثير كبير، كمساعدة الفقراء ومساعدة الأيتام ومساعدة المحتاجين ومساعدة المقبلين على الزواج وغيره. بلين.
نعم، هناك وردتنا بعض الأسئلة. إذا حبس رجل أرضه لمدة معينة على ما يصح الوقف عليه على أمل أن يسترجعها بعد القضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض بعد انقضاء أجل الحبس فيكون له الانتفاع بها كسائل أملاكه؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال كما تفضلتم، إذا حبس رجل أرضه لمدة معينة على ما يصح الوقف عليه على أمل أن يسترجعها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض بعد انقضاء أجل الحبس فيكون له الانتفاع بها كسائر أملاكه؟ هو ما دام لم ينوي نية الوقف، ما دام لم يعقد النية ويعقد الموضوع على أنه وقف، يمكن أن يرجع إليه. يعني ممكن أن يكون لديه منزل أو معمل أو أي شيء يؤجره لجماعة، وهؤلاء الجماعة يعملون به بعنوان مسجد أو مؤسسة خيرية. إذا هو كان قد أعطى هذا المكان فقط بعنوان ماذا؟ فقط بعنوان استفادة مؤقت ولم ينويه بشكل دائم، يمكنه أن يرجعه.
نعم. طيب، السؤال الثاني، الملك الذي حبسه المالك للأبد على ما يصح الوقف عليه، أو ثلث الميت الذي أوصى بحفظ عينة للأبد لكي تصرف عوائده في الجهة التي عينها، إذا قسمه الوارث فيما بينهم كالميراث وسجلوه بأسمائهم في السند الرسمي، أو باعوه من غيرهم من دون مجوز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة التملك وبيع الرقابات والمياه والأراضي الموقوفة أم لا؟
طبعا لا شك ولا ريب أن عليهم حرمة، لأنه إن وقف الشيء في حياته أو وقف ثلث ماله لعمل معين، لوقف معين، سواء مسجدا أو حسينية أو أعمال خيرية أو ما شاكل ذلك، حينما عبثوا به. نعم. أنتم في مفروض سؤالكم، سؤال المستمعين، أنه هؤلاء الورثة ممكن يسجلون هذا الملك باسمهم، ممكن يعبثون به، ممكن يتصرفون من نفسهم، هذا لا شك ولا ريب أنه فيه حرمة ولا يجوز، إلا اللهم إذا الحاكم الشرعي أفتى لهم بحرية التصرف، ممكن يكون ابن بنت محتاجة جدا، فالحاكم الشرعي يعطي هذا البيت أو هذا المكان له، ذلك مبحث آخر، وإلا يحرم عليهم التصرف فيما وقع عليه الوصية وأحكام الوقفية من الذي قد أورث هذا الشيء.
نعم. لنفترض هناك وقف شخص قطعة من أراضيه لبناء حسينية عليها، وقد تم بناء الحسينية المذكورة فيها، إلا أن يعطي الأهالي حولوها قسما، يعني بعض الأهالي حولوا قسما من الحسينية إلى المسجد، وهم الآن يصلون في الحسينية صلاة الجماعة بعنوان أنها المسجد، هل يصح منهم تبديل الحسينية إلى المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء حسب وقفيته، لا يجوز تبديل أي عنوان إلا بفتوى شرعية من الحاكم الشرعي، لا يجوز تبديل المسجد إلى حسينية إلا بفتوى، أيضا بالعكس لا يجوز تبديل حسينية إلى مسجد إلا بفتوى. نعم، يمكن للإنسان أن يصلي، أن يقوم بالعبادات، وأن يحيي الفرائض الخمسة، الصلوات في المسجد، نعم هذا لا إشكال فيه، وهذا شيء محبوب في الحسينية، ولكن لا يجوز تبديل العناوين وتبديل الأماكن إلا بفتوى شرعية.
هل هناك حكم خاص للمسجد مثلا؟
نعم، هناك أحكام فقهية ترتبط بالمساجد لا ترتبط بالحسينية.
نعم، يعني تختلف، يعني
طبعا تختلف. إن شاء الله تأتي في مواردها. هناك أحكام تنطبق على المسجد ولا تنطبق على الحسينية.
يعني لو تحدثنا قليلا قبل انتهاء الحلقة.
يعني من أهمها أن المسجد لا يجوز لدخول الجنوب مثلا، أما الحسينية ممكن على كراهة شديدة. من أحكام المساجد أنه لا يجوز مثلا دخول بعض الذين لديهم نجاسة معنوية، ولكن بالحسينية ممكن على كراهة. أيضا المساجد توقف للعبادات وللمراسم، كما الحسينية ممكن أن يقام فيها بعض الاحتفالات الدينية ضمن الضوابط الشرعية. فإذن هنالك اختلاف ما بينهما. المسجد هنالك صعوبة أكثر في موضوع أحكامه الفقهية.
طيب سماحة الشيخ، إلى هنا ننهي هذه الحلقة. شكرا لكم على ما تفضلتم به من معلومات قيمة، وشكر أيضا للمستمعين الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شهونك يلي حزنك عالقلب مثل السهام، خطية شل قضية بالطهارة متهام.
ضلينا
ودوت في سمانا يلي جارب دمانا يلي قاضم أمانا حنينا.
ضلينا
محنا وابتلينا بالله منه لينا حنينا.
يا مسجون غايب عن كل الحبايب بعدك للمصايب ضلينا. يا مسجون غايب عن كل الحبايب بعدك للمصايب ضلينا. عزة الكرامة يا سنة الإمامة
أسر المعصم آلام القيود وتهاوى السجن في قعر السجود. أسر المعصم آلام القيود وتهاوى السجن في قعر السجود. صمودك من سجودك لوع بصوت المحن يراهن بالزنازل خصمك وعرش ارتهان. في سجنك من يظنك والسجن بيك انسجان. سلاسل على المفاصل تركع.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. كتائب القسام تفرج عن 4 ياسيرات مجندات إسرائيليات ووصول الأسرى الفلسطينيين إلى رام الله. الاحتلال يطلق